بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة 28: إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا واشترطا له نصف الربح وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه، أي في ذلك المال. هذه المسألة التي قلنا أن موضوعها إذا كان هناك مال مشترك بين اثنين وقارض فيه واحدا وجعل لذلك مقدارا من الربح والمقدار الآخر للمالكين لأنفسهما مع التفاضل في النسبة، إما بأن يجعل لأحدهما أكثر من الآخر والمال المشترك مساو بينهما في الأصل، فإن يجعل لأحدهما ثلثي مثلا ما بقي وللآخر ثلثه، أو من جهة أن المال مختلف سهم كل منهما في المال في رأس المال مختلف مع الآخر، أحدهما له الثلث والآخر له الثلثان، ومع ذلك يكون الباقي منصفا بينهما بأحد هذين النحوين حينما يكون تفاضل أحد الشريكين بالنتيجة يأخذ أكثر من الآخر من الربح. حينئذ هنا قال السيد الماتن أنه تارة يكون هذا التفاضل راجعا إلى الاختلاف فيما يجعلانه على العامل المضارب، فكأن أحدهما يجعل لنفسه الثلثين وللعامل الثلث في ربح حصة ماله، والآخر بالعكس يجعل للعامل الثلثين ولنفسه الثلث فيتفاضل المالكان. إذا كان من هذا الباب فهذا لا إشكال فيه، لما قلناه في المسألة السابقة من انحلال المضاربة إلى مضاربتين، ولكل من المضاربتين المنشأتين بإنشاء واحد أن يكون حسب ما يتفق الطرفان فيه، فأحدهما يجعل للعامل الثلث والثلثان من ربح ماله له، والآخر يجعل بالعكس للعامل الثلثين والثلثان والثلث من ربح ماله له، فلا محذورة ولا إشكال من أي ناحية. وأخرى يكون هذا التفاضل وأخرى يكون هذا التفاضل بين المالكين من ناحية كيفية تقسيم الربح بينهما بين المالكين، بحيث الزيادة والفضل لأحدهما مأخوذ من ربح الآخر لا أنه مأخوذ من العامل، فالعامل يأخذ بنسبة واحدة من المالكين، وهات الأمر الربح الذي يبقى للمالكين لا يقسمانه بينهما بالتساوي وبحسب النسبة كما لو كان رأس المال مشتركا بينهما بنحو التنصيف، فنصف الربح لا يكون لهما بالتنصيف بل بالتثليث، ثلث لأحدهما وثلثان للآخر. مثلا هنا حينئذ أخذ هذا صاحب الثلثين من النصف، أخذ الزيادة أخذه من ربح مالك المالك الآخر، لا من حقه وربحه الذي أعطاه للعامين. حينئذ هنا قلنا أن السيد المواتن قال مع ذلك يكون صحيحا، وإن قيل فيه بأنه باطل مثلا مشكل غير صحيح. وخرج الصحة بوجهين، الوجه الأول أن يكون هذا من باب الشرط في ضمن عقد الشركة بين المالكين، أليس المالكان يشتركان في هذا المال المشترك بعقد شركة مثلا، لو فرض عقد شركة في البين ولو قبل المضاربة أو حين المضاربة، فيشترط أحدهما على الآخر أن يكون له نسبة من الربح المشترك الذي يبقى بعد إخراج مال النفقات وحصة العامل، يكون الربح الباقي المشترك بينهما بالنسبة لأحدهما أكثر من الآخر. هذا وجه، وقال أن هذا لا محذور فيه بناء على صحة مثل هذا الشرط، حتى إذا لم يكن أحد الشريكين الذي جعل له الزيادة على حصته له عمل في رأس المال. لو كان له عمل فهذا منصوص على صحته فيما يأتي في بحث شركة، ولو لم يكن عمل أيضا يختار السيد الماتن في تلك المسألة الصحة. هذا تخريجه. الوجه الثاني والتخريج الثاني الذي يقوله السيد الماتن أنه يقول يمكن أن نقول بالصحة هنا حتى لو قلنا بالبطلان في الشركة، بطلان شرط الزيادة لأحد الشريكين على الآخر إن لم يكن له عمل، مع ذلك هنا نقول بالصحة لأن هذا شرط في ضمن عقد المضاربة بين الطرفين مضاربة، وحينئذ لا يكون شرطا بين المالكين بحسب الحقيقة، لابد أن يرجع إلى شرط بين العامل والمالك، فيشترط العامل على أحد المالكين الذي يراد أن يؤخذ مقدار من ربحه للآخر، يشترط العامل على ذلك المالك أنه يكون جزءا من الربح الذي يبقى له للعامل الآخر، وهو الجزء المقدار الفاضل والزيادة التي تجعل للمالك الآخر عليه. فالعامل يشترط على المالك ولو من جهة أن المالك الآخر الشريك لا يقبل بالمساوي، كما لو كان الشريك غنيا لا يهمه أن لا يعمل بماله، بخلاف ذاك الشريك الآخر ليس له إلا هذا المال، لو لم يعمل به لم يكن له ربح، فيضطر ذاك الشريك أن يقبل شرط العامل عليه أن يكون جزءا من ربحه لذلك الشريك الغني الذي مستغني عن هذا الربح مثلا، فيجعل له لكي يرضى ويقبل بالمضاربة، فيكون بحسب الحقيقة هذا شرطا للعامل على ذلك المالك. أليس حلت المضاربة إلى مضاربتين؟ حينئذ في إحدى المضاربتين يكون هناك مثلا شرط من هذا القبيل، يشترط العامل على المالك الذي يريد أن يأخذ الأقل أن يكون المقدار الزائد لشريكه، فيكون شرطا نافذا بمقتضى نفوذ المضاربة لا عقد الشركة، لكي يكون مثلا خلاف ما يأتي في تلك المسألة في كتاب الشرك. هذا التخريج الثاني الذي يذكره السيد الماتين. حينئذ هذا التخريج الثاني وقع، التخريج الأول محل بحثه في كتاب الشركة، أن هل يصح أن يجعل في ضمن عقد الشركة شرط من هذا القبيل أو لا يصح، هذا هناك. ويبدو مبنى الماتن هناك الصحة، يقول نحن هناك اخترنا الصحة لأن هذا ليس شرطا منافيا مع مقتضى عقد الشركة بل مع إطلاق عقد الشركة، وتفصيله في ذاك البحث. أما الوجه الثاني المربوط بكتاب المضاربة لا بد أن يمحص هنا، فيقال أن هذا الوجه هل هو صحيح بنحو هذا الشرط، هل يمكن جعل هذه الزيادة للمالك الآخر أو لا يمكن. هنا توجد عدة جهات من الإشكال في صحة هذا التخريج، كل علم من الأعلام كأنه أبرز جانبا من هذه الإشكالات. لا بد من الأعلام المخالفين مع الماتين، فإنه هنا في هذه المسألة كثر التعليق المخالف مع الماتن على الماتن. مهم الإشكالات التي يمكن أن تذكر كما يلي: الإشكال الأول أنه يقال أن جعل مقدار من الربح في المضاربة لشخص خارج عن طرفي المضاربة، فإن المالك الآخر خارج عن المضاربة الانحلالية بين العامل وبين المالك الأول، يجعل له مقدار من الربح كشرط من العامل عليه. هذا مرجعه إلى جعل شيء من الربح لشخص أجنبي ثالث غير المالك والعامل المضارب، وهذا خلاف مقتضى المضاربة وخلاف مقتضى روايات المضاربة أيضا. المضاربة هي العقد الذي يكون الربح بين المالك والعامل، والروايات أيضا صرحت بأن الربح بينهما، فجعل ربح للخارج لشخص خارج أجنبي ليس مالكا ولا عاملا بل أجنبي عن العقد، هذا خلاف مقتضى تلك الروايات التي تقول الربح بينهما وخلاف مقتضى حقيقة المضاربة وعقد المضاربة. هذا بيان. هذا البيان يمكن منعه بأن المضاربة حقيقتها ليست بأكثر من أنه يشترك العامل مع المالك في الربح، أما أن تمام الربح لا بد أن يكون بينهما ولا يكون هناك شرط آخر مربوط بأحدهما على الآخر في أن يعطي شيئا من الربح أو أن يكون شيء من الربح لشخص ثالث، هذا لا ينافي حقيقة المضاربة. حقيقة المضاربة هو أن يستحق العامل مقدارا من الربح، نسبة من الربح بعمله في مال المالك، وأنه إذا أراد أن يشترط على المالك شرطا فيما يتبقى له لا تتغير حقيقة المضاربة. فليس هذا موجبا لتحول المضاربة إلى لا مضاربة إلى عقد آخر، كما أن الروايات الربح بينهما أيضا ليست منافية مع هذا، فإن ظاهرة تلك الروايات أن الربح بينهما أي لا يكون الربح لأحدهما فقط دون الآخر، أما كيفية الربح بينهما هل يكون بينهما فقط أو بينهما وثالث، هذه الناحية ليست منظورة في تلك الروايات، لأن تلك الروايات جاءت الربح بينهما في مقام بيان أن هذا العامل حينئذ يستحق من الربح ولا يمكن للمالك أن يستأثر بكل الربح، أو المالك يستحق الربح ليس الربح كله للعامل. روايات الربح بينهما الواردة في من ضارب ثم خالف مثلا شرطا يقول إذا هو ضامن لكن لو ربح فالربح بينهما، روايات الربح بينهما ليست فيها دلالة على أكثر من أن الربح لا يمكن أن يكون كله للمالك وليس للعامل شيء، بل العامل أيضا حسب ما اتفق عليه من الشرط الربح بينهما، أما كيفية الربح بينهما هذا يحدده الشرط بينهما، لو شرط أن يكون بينهما بالتنصيف والتثليث يكون كذلك، لو أو التثليث ربع لهذا ثلاثة أربع لذاك بينهما، شرط أن يكون ربع لهذا وربع لذاك وربعان آخران لآخرين خارج المضاربة أيضا هذا ربح بينهما، يعني بينهما حسب ما يشترطان، حسب ما يشترطان يكون الربح بينهما. فإذا كان الشرط بهذا النحو بأن يكون الربح مثلثا ثلث لهذا ثلث للمالك ثلث للثالث أيضا الربح بينهما بحسب الحقيقة. قلنا هناك في بحث سابق أن ليس مفاد هذه الروايات أن كل جزء جزء من الربح لابد أن يكون بينهما، ليس هذا الربح بينهما عموم، ليس عموما انحلاليا بل عموم بدلي أو عموم نحو صرف الوجود، أن يصدق أن الربح بينهما لا أن كل جزء من كل درهم يربح لابد أن يكون مقسما بينهما ولا يكون لأحد آخر خارج عنهما، ليس هكذا هذا مفهوم هذه الروايات، قد بينا هذه النكتة هناك. فهذا الوجه الأول لا يمكن قبوله. الوجه الثاني الذي قيل أو يمكن أن يقال هو أنه هنا نحن أساسا في عقد المضاربة والمزارعة والمساقات، هذه العقود الثلاثة لنا ضيق، ضيق الخناق، ضيق في المقتضي للصحة، لأن هذه العقود أساسا على خلاف الأصل، إذ يجعل فيها شيء من الربح لغير مالك الربح، مقتضى القاعدة أن من يملك الأصل يملك الفرع والنماء، فجعل شيء من النماء لغير مالك هذا خلاف الأصل خلاف القاعدة، ولهذا قالوا أن هذه العقود الثلاثة لولا الدليل الخاص لحكم بفسادها، لأن المجعول فيها شيء على خلاف الحكم الشرعي والقاعدة الشرعية في باب تبعية النماء للأصل، ومن هنا لابد من دليل خاص لإثبات الصحة، وإلا لو كنا نحن والقاعدة تقتضي الفساد، لأن هذا عقد على خلاف الحكم الشرعي، وأدلة العقود مخصصة بالعقود التي لا تكون محللة لحرام ومخالفة للحكم الشرعي. ومن هنا بمقدار ما يثبت في الدليل الخاص نثبت الصحة، كل مورد شككنا لم يكن مشمولا للدليل الخاص الدال على الصحة المرجع في إصالة الفساد وعدم الصحة. ومن هنا كان الأصل عندهم عند المشهور من المحققين في مثل هذه العقود الثلاثة الفساد عند الشك، إلا أن يثبت شمول الرواية الخاصة له، حينئذ يقال أن الرواية الخاصة لم ترد في مورد يجعل جزءا من الربح لثالث، وإنما الروايات فقط تشمل موارد جعل الربح بينهما، فإذا لم تشمل الروايات الخاصة مثل هذا المورد لم ترد رواية خاصة في صحة المضاربة هنا فيحكم بالفساد. هذا أيضا بيان، هذا البيان أيضا تقدم فيما سبق مناقشته، أولا بأن هذا المبنى قابل للإشكال، بل أشكلنا عليه فيما سبق، قلنا أن إصالة الفساد ليست هي الأصل المحكمة حتى في هذه العقود، بل مقتضى الأصل لولا الروايات الخاصة أيضا الصحة وإمكان التمسك بعمومات الصحة ببيان تقدم هنا، هذا إشكال مبنائي. والماتن أيضا هناك حكم بأن هذه العقود أيضا يمكن تصحيحها بالعمومات، إذن فالأصل فيها ليس الفساد بل الصحة. وثانيا أنه قلنا هناك أيضا بأننا نحن لو سلمنا أن هذه العقود الأصل فيها الفساد بحاجة إلى دليل خاص، حينئذ هنا هذه المضاربة بين المالك والعامل مع اشتراط شيء من الربح للأجنبي أيضا مشمول للدليل الخاص، لأن هذا بحسب الحقيقة منحل إلى إنشاءين، إنشاء للمضاربة بين المالك والعامل وشرط في ضمن المضاربة، مثلا أن يكون للعامل الثلث والثلثان الآخران لولا الشرط يبقيان للمالك، لكن جاء شرط من العامل أن هذين الثلثين الباقيين نصفه أحد الثلثين يكون للأجنبي. هنا روايات المضاربة لا تشمل هذه المضاربة، لماذا لا تشمله؟ لأن هذه المضاربة ليست مضاربة، لا إشكال أن عنوان المضاربة صادقة فيها، أو لأنه انضم الشرط إليه إليها، لأن الشرط انضم إلى هذه المضاربة، وهذه الضميمة نحتمل أنها توجب فساد المضاربة. وهذا جوابه، أنه لو احتملنا أن ضميمة الشرط يوجب بطلان المضاربة حينئذ سوف لا يمكن إثبات صحة المضاربة حتى في الشرط الجائز، كل شرط حتى شرط الفعل لو اشترط أن يفعل فعلا له أن يزور عنه أو أن يعطي من مال من ربحه مقدارا للغيب نحو شرط الفعل لا شرط النتيجة، هل يحكم بفساد المضاربة؟ فيما سبق هؤلاء القائلين بالصحة بالفساد بإصالة الفساد وافقوا أنه حينما يكون هناك مضاربة وشرط، المضاربة من حيث هي مضاربة مشمولة لإطلاق روايات الصحة، وإنما هذا الشرط قد يكون باطلا وقد يكون صحيحا. إذن فهنا أيضا بحسب الحقيقة هذه المضاربة حالها حال أي مضاربة أخرى معها شرط من الشروط. إذا كان الشرط المنضم إلى المضاربة أمرا مستقلا عن المضاربة كما هم هكذا ويثبتون مثلا نفوذه بأدلة الشروط في ضمن العقود بأدلة المؤمنون عند شروطهم، دليل المضاربة يشمل هذه المضاربة من حيث هي مضاربة، ودليل الشرط إما يشمل أو لا يشمل، إن كان شاملا فيكون الشرط أيضا صحيحا، وإن لم بدليل الشرط لا بدليل المضاربة، وإن لم يكن شاملا فالمضاربة على كل حال صحيحة، لأن المضاربة إنشاء آخر غير إنشاء الشرط، ويكون إنشاء الشرط إنشاء في ضمن إنشاء المضاربة، فلا يكون مثل هذا الشرط موجبا لعدم إطلاق أدلة المضاربة وشمولها لهذه الأدلة الخاصة الواردة في المضاربة وشمولها لهذه المضاربة، إلا لو قلنا أننا نحتمل اشتراط عدم انضمام الشرط، لو قلنا أن هذا الانضمام نحتمل دخله في الإبطال لعل هذه الخصوصية موجبة للبطلان، فهذا حينئذ يكون ساري في كل شرطين، حتى شرط الفعل نحتمل أن يكون شرط الفعل أيضا موجبا للبطلان. كيف ننفي هذا الاحتمال هناك؟ وكيف فصل هؤلاء القائلون بالإصالة الفساد؟ قالوا لو اشترط العامل على المالك أن يعطي بعد التملك يعطي بنحو شرط الفعل مقدارا من ربحه للغير فصحيح ونافذ، لكن لو اشترط أن يكون نسبة من الربح يكون للثالث فباطل. حينئذ هو هذا معناه، هذا ينبه إلى نكتة، حيث أن الجماعة في باب الشروط لا يحتملون دخل الانضمام، إذن فإذا لم يحتملوا دخل الانضمام هنا أيضا لا ينبغي أن يحتملوا، وهذا الإشكال عليه، إشكال الجدلي بأن هنا من إذا تحتملون دخل الانضمام في صحة المضاربة ولا إطلاق نافية لهذه الخصوصية فأي شرط ينضم؟ حتى شرط الإعطاء نحتمل دخله، وإن لم نحتمل دخل الانضمام لأن الانضمام لا يغير من حقيقة المضاربة، هذه حقيقتها مضاربة وذاك إنشاء آخر في ضمن هذا الإنشاء، وعنوان المضاربة الوارد في روايات المضاربة الخاصة يشمل كل ما يصدق عليه مضاربة، هذا يصدق عليه مضاربة خلاص. حينئذ هناك في شرط شرط الفعل المنضم نحكم بصحة المضاربة، هنا أيضا في شرط النتيجة المنضم أيضا نحكم بصحة المضاربة، لأن المضاربة أنشئت مستقلة عن الشرط وإنما الشرط في ضمنها. إذن فلا يبقى وجه فني للتفصيل بين شرط الفعل وشرط النتيجة كما ذهب إليه جملة من الأعلام بهذه النقطة، إذن فهذا الوجه الثاني أيضا لا يكون صحيحا لا مبنى ولا بناء، بناء على قبول المبنى. الإشكال الثالث أن يقال بأنه هنا يحكم ببطلان الشرط المذكور، أن الشرط المذكور باطل والمضاربة أيضا تبطل لبطلان شرطها باعتبار أن الشرط المذكور شرط مخالف للكتاب، لأنه شرط أن يكون إن كان هذا الشرط بنحو شرط الفعل لا بأس به، شرط أن يعطي مقدارا من ماله بعد أن يملكه بقانون التبعية من الربح يعطي مقدارا للغير هذا لا بأس به، شرط الإعطاء والتمليك بعد التملك هذا ليس فيه محذور، لأن فعل الإعطاء سائغ، فعل التمليك فعل سائغ فيمكن جعله بالشرط، فيجب عليه حينئذ تكليفا أن يحقق هذا الفعل ككل فعل سائغ. وأما إذا كان الشرط شرط التملك تملك الأجنبي بمجرد ظهور الربح كما هو المقصود، تملك حصة من الربح الثالث يتملكه كالمالك والعامل بنحو شرط النتيجة من حين ظهوره يظهر في ملكه، إذا كان هكذا فهذا شرط مخالف للكتاب، لأن الملك الربح لا يظهر في ملك غير مالكه بقانون التبعية، وهذا الشرط لا يمكن أن يكون مسوغا لما يكون حراما في نفسه، لا بد أن يكون متعلق الشرط في نفسه سائغا شرعا صحيحا في نفسه شرعا سائغا وضعا وتكليفا يأتي الشرط فيحققه. أما إذا كان هذا الشيء ليس سائغا بل يكون مثلا خلاف الحكم الشرعي، حينئذ الشرط لا يمكن أن يرفع الحكم الشرعي، ويكون. ومن هنا قالوا أن الشروط لا تكون مشرعة، لا تكون الشروط في ضمن العقود مشرعة، بمعنى أنها تسوغ وتشرع ما لم يكن مشروعا وسائغا مع قطع النظر عن الشرط، بل ما يكون سائغا ومشروعا في نفسه وتحت سلطان المالك، حينئذ يأتي الشرط ويلزمه به. إن كان فعلا فيكون إلزام تكليفي معه، وإن كان نتيجة تحت داخلة تحت سلطان المالك وليس في مخالفة لأصل شرعي قاعدة شرعية، أيضا بالشرط بنحو شرط النتيجة يتحقق، كشرط التوكيل مثلا بنحو شرط النتيجة يشترط أن يكون فلانا وكيلا عن، لأن التوكيل والوكالة أمر تحت سلطان المالك، فيمكن أن يجعله سائغ تحت سلطنته أن يجعل الغير وكيلا، فيجعله بالشرط فيكون بنحو شرط النتيجة فيصبح وكيلا بمجرد الاشتراط. وهذا بخلافه في المقام، فإنه في المقام مع قطع النظر عن الشرط الربح ليس يظهر في ملك الغير بل يظهر في ملك المالك، فلا يكون حينئذ قابلا لتشريعه بالشرط، لأن هذا يكون مخالفا للحكم الشرعي مثلا. هذا بيان، هذا البيان أيضا أجبنا عليه فيما سبق. وحاصل ما يمكن أن يجاب عليه هنا مطلبان: الأول أن قاعدة التبعية للنماء، تبعية النماء للأصل، هذه القاعدة لا تنافي سلطنة المالك على النماء، على النماء، على نماء ماله كأصل ماله، كما أن المالك مالك أن يملك ماله للغير، كذلك المالك مسلط على أن يملك نماء ماله قبل أن يوجد للغير من أول الأمر، له هذه السلطنة، لأن هذه تبعية النماء للملك ليست على المالك بل للمالك، هذه التبعية بمعنى أن الغير لا يحق له أن يأخذ هذا النماء بلا إذن المالك، لأنه من حق مالك الأصل، فمن يملك الأصل يملك النماء، لا بمعنى أن المالك ليس له سلطنة على هذا النماء وعلى تمليكه قبل تحققه، بل حاله حال أصل مالك، كما له سلطنة على ماله له سلطنة على النماء، نماء ماله. فجعل الملكية للغير من قبل مالك النماء، مالك الأصل الذي هو مالك للنماء بالتبع، جعل الملكية للغير لا ينافي الحكم الشرعي، إذ ينافي أي حكم شرعي، ينافي حكم تمليك الإنسان لمال نفسه، لا ليس هذا فيه، هذا جائز تحت سلطان المالك سائغ، فيه تمليك شيء لم يوجد بعد، هذا المحذور العقلي الذي أبرز، جوابه أن الشرط هنا تعليقي، لو وجد يكون يملك على تقدير، والتعليقية في الشروط تقدم أنه لا محذور فيها، التعليقية في العقود فيها إشكال، أما الشروط ما أكثر الشروط التعليقية النافذة على تقدير، لأن دليل بطلان التعليق هم إجماع ونحوه مخصوص باب العقود، وما أكثر الشروط التعليقية. إذن فلم يبقى هنا إشكال في صحة مثل هذا الشرط وكونه سائغا في نفسه وتحت سلطان المالك، فيجعله بالشرط بنحو شرط النتيجة كالتوكيل، كأنه يمكن أن يوكل غيره فيجعله بنحو شرط النتيجة بشرط الوكالة في ضمن عقد لازم، هنا أيضا يكون كذلك. إذن فهذا من هذه الناحية ليس فيه محذور، هذا جواب. وجواب ثاني أنه لو سلمنا الآن أن هذه الشروط النتيجة بهذا النحو في باب النماءات يكون خلاف الشارع مثلا فتكون باطلة، هذا غايته بطلان الشرط، لماذا حكم ببطلان العقد كما هو ظاهر هذا العلام؟ فإنه حكم بأن عقد المضاربة باطلة، المضاربة باطلة هنا، الشرط بطل، نظير ما إذا اشترط أن يشرب الخمر أيضا شرط باطل، عقد المضاربة يكون صحيح، هو من الذين يقول أن فساد الشرط، والمشهور أيضا هكذا والصحيح أيضا ذلك أن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد، يكون في أن الالتزام الشرطي غير الالتزام العقدي، التزام في ضمن التزام، فيكون حينئذ الشرط فاسدا و وعقد المضاربة صحيحا. فتصح المضاربة ويكون تمام باقي النماء والربح للمالك، ولا يستحق الأجنبي شيئا من هذا الشيء الذي جعل له بالشرع. غاية الأمر يستحق العامل حينئذ خيار الفسخ إذا كان بعد ظهور الربح. إذا كان بعد ظهور الربح علم بفساد الشر، لم يكن يعلم أنه شرط فاسد بنحو شرط النتيجة، حينئذ إذا كان قد عمل وربح ثم علم بفساد الشرط يدخل في باب تخلف الشرط الذي يكون لطرفي العقد في الجنب العهدية والالتزامية اللازمة من العقد خيار الفاسق، والتي هنا يكون بعد العمل. أما قبل العمل هو العقد من أصله جائز عقد المضاربة. بعد العمل لو كان قد عمل وحصل ربح، الآن العامل يمكنه أن يفسخ ويرد ما جعل له من ثلث الربح، يرده على المالك ويطالب المالك بأجرة مثل عمله، والذي قد يكون أجرة مثل عمله أكثر من ذلك الثلث لأنهم جعلوا ثلثا للأجنبي، لعله تنازل عن قسم من أجرة عمله في قبال ما جعل للأجنبي، فيكون له حق الفسخ لأنه كان التزامه بأن يكون له هذه الحصة لا أجرة مثل العمل، هذا الالتزام مقرونا بذاك الشرط، الشرط الذي كان في ضمن عقد المضاربة. فإذا تخلف الشرط إما بعدم الإتيان به لو كان شرط فعل من قبل الآخر، أو لفساد الشرط كما في سائر موارد فساد الشرط في العقود في الجنبة اللازمة من العقود، يكون للطرف الآخر حق الفسخ، أما العقد عقد لا يفسد. نعم لو رجع هذا الشرط، قلنا فيما سبق لو رجع الشرط في المقام إلى تعليق الإذن في العقود الإذنية، أن الإذن في المضاربة معلق على تحقق الشرط إذا كان بنحو النتيجة، أو على فعل الشرط إذا كان بنحو شرط الفعل، فيوجب حينئذ انكشاف عدم الإذن في صحة المضاربة وفضولية كل المعاملات، وذلك أمر آخر. إذا استظهر في مورد أن الشرط كان معلقا عليه الإذن العقدي في عقود الإذنية، هذا يوجب بطلان المضاربة، إلا أن هذا الاستظهار قلنا هناك أنه خلاف الظاهر، فإن العقود الإذنية تنجيزية أيضا وليست معلقة على الشرط. هذا إذن فهذا الوجه لو تم، والذي استند إليه بعضهم، لو تم لا يقتضي الحكم ببطلان المضاربة، بل يقتضي الحكم بصحة المضاربة وبطلان الشرط. لو قبلنا المبنى الشرط باطل، ويكون للعامل حق الفاسخ إذا كان هناك عمل قد صدر منه وربح تحقق، يفسخ ويطالب المالك بأجرة عمله، والتي قد تكون أكثر من الحصة المجعولة له من الربح. هذا الوجه الثالث مع مناقشتيه. الوجه الرابع الذي يمكن أن يذكر هنا للمناقشة، أنه هذا الشرط لا يكون صحيحاً لا باعتباره مخالفا للشرع ولقانون التبعية، أو لأنه يشرع ما ليس مشرعا وسائغا وضعا الذي هو الوجه السابق، بل من جهة أنه أفرض سائغ هذا، لكنه مع ذلك لا يكون صحيحا ونافذا لأنه لا يشمله دليل الصحة ودليل النفوذ. هذا الشرط كيف يكون نافذا؟ هل يكون نافذا باعتبار أنه جزء من العقد؟ فالمفروض أن هذا الشرط غير مربوط بالمالك والعامل، مربوط بشخص ثالث أجنبي ليس طرفا لشيء من المضاربة، ليس مربوطا بأحد طرفي المضاربة. هل يكون نافذا باعتبار أن العقد هذا جزء من العقد، وهذا خارج عن العقد، سواء كان للآخر جزء من المال أو لم يكن، عقد المضاربة تام بين الطرفين ويكون نفوذه وتماميته غير مربوط بها، يعني ليس هذا الثالث طرفا لهذا الالتزام العقدي، طرف هذا الالتزام العقدي، كل عقد له طرفان من الالتزام، أحدهما المالك والآخر عامل. فهل ينفذ من باب أنه هذا صار العقد ذات ثلاثة أطراف، أو ينفذ من باب أدلة الشروط التي تقول أن كل شرط في ضمن عقدين يكون نافذا المؤمنون عند شروطهم. العقد غير قائم بالشخص الثالث، قائم بهذين الشخصين، فهذا الشرط الذي يرجع إلى تملك الثالث ليس مربوطا نفوذه بنفوذ الالتزام العقدي بين الطرفين. أما دليل الشرط، دليل الشرط إذا أراد أن يشمل هذا الشرط ويثبت صحة هذا الشرط ونفوذه من باب المؤمنون عند شروطهم، نحن قلنا هناك بأن المؤمنون عند شروطهم لا يشمل الشرط الابتدائي، لأن الشرط إنما هو ما يكون مربوطا به العقد ويكون الالتزام العقدي معلقا عليه. الالتزام العقدي معلق على الالتزام الشرطي، شيء من هذا القبيل. هناك بينا في بحث حقيقة الشرط في ضمن العقد، بحيث لا بد أن يكون هذا الشرط مما يرجع إلى التزام الطرفين المالك والعامل. فإذا كان الشرط راجعا لشخص ثالث أجنبي عن الطرفين، يكون حاله حال الشرط الابتدائي الذي لا يشمله أدلة المؤمنون عند شروطهم. ومجرد كون العامل له غرض هنا في أن يملك ذاك الغير الأجنبي عن العقد، يملك شيئا من الربح، هذا لا يجعل هذا الشرط مربوطا بطرفي الالتزام المعاملي، بل يجعله شرط ابتدائي من قبيل أنه يلتزم شخص أن يعطي للآخر شيئا، وهذا التزام غير عقدي والتزام غير شرطي أيضا. إذا فسرنا الشرط بالشرط بالالتزام الذي يكون في ضمن عقد، في ضمن تعاقد مع ذاك الطرف. إذن فمثل هذا الشرط، حكم هذا الشرط حكم الشرط الابتدائي الذي لا يكون مشمولا لأدلة الصحة والنفوذ إلا إذا قيل بشمول الصحة للعقود الابتدائية أيضا. فإذا كان هكذا إذن فلا يكون صحيحا، مع عدم شمول أدلة الصحة لا يكون صحيحا، فإذا لم يكن صحيحا يقع باطلا. هذا البيان لو تم غايته أيضا إثبات بطلان الشرط وعدم عدم صحته لعدم شمول أدلة النفوذ والصحة له، وأما ليس مقتضاه بطلان عقد المضاربة. غايته كالبيان السابق أن هذا الشرط لا يكون مشمولا لأدلة الصحة. إذا قلنا بأنه يشترط في صدق الشرط أن يكون هذا الشرط مربوطا بطرفي العقد، بالملتزم والملتزم عليه. أما الشخص الأجنبي عن كلا الطرفين لا معنى لأن يكون اشتراط شيء له مشمولا لأدلة الشروط، ليس هو طرف الالتزام أصلا. أفرض أن هذا يجب أن يكون هذا شرطا ابتدائيا، إذن فلا يكون مشمولا لدليل الصحة والنفوذ. لكن لماذا تكون المضاربة باطلة؟ المضاربة تكون صحيحة، قالت الأم الشرط فاسد أو غير صحيحين، ويكون للعامل الخيار، حق الفسخ مثلا إذا كان الشرط من قبل العامل على المالك كما هو كذا هنا، يعني إذا كان الشرط من هذا الطرف لا من العامل الأجنبي، إذن فيكون هذا البيان أيضا حاله حال البيان السابق من حيث عدم الصحة، أو على الأقل عدم إثبات بطلان المضاربة. فلا نحصل على وجه فنيا بالنهاية لأن يكون مثل هذا الشرط يكون باطلا، أو يكون المضاربة على الأقل باطلتان. فالقدر المتيقن أن هذه المضاربة لا إشكال في صحتها لشمول أدلة صحة المضاربة الخاصة والعامة له، يبقى الشرط. إذا قلنا أن هذا حكمه حكم الشرط الابتدائي فلا يكون نافذا، لأنه طرفه أجنبي عن طرفي العقد والالتزام العقدي، فلا يكون نافذا ويكون الشرط فاسدا. وإلا قلنا أن هذا يكفي أن يكون أحد الذي يلتزم بالشرط يكون أحد طرفي العقد، سواء كان من ينتفع بالشرط طرفا أيضا للعقد أو لم يكن طرفا للعقد حتى لو كان أجنبيا. من ينتفع لا يشترط في أن يكون طرفا للعقد، من يلتزم بالشرط لابد أن يكون طرفا للالتزام العقدي، وهذا موجود هنا، فإن المالك الذي يلتزم بهذا الشرط طرف لهذا الالتزام العقدي. إذن فيكون الشرط أيضا نافذا ومشمولا لأدلة العقود، صحة العقود أو الشروط، صحة العقود مع الشروط أو صحة الشروط على الأقل، فيكون الشرط نافذا والشرط أيضا يكون صحيحا كما يقول سيد الماتين. نعم هذا الشرط لا يوجب أن يكون للشخص الأجنبي الثالث حقا في الموضوع. لو مثلا كان هناك بطلان في الشرط، لو انكشف بطلان الشرط أو بطلان العقد، ليس للثالث حق، لأن ذاك ليس طرف طرف أو لو كان الشرط بنحو شرط الفعل أن يعطيه مقدارا من الربح، لو لم يعطه المضاربة الثانية صحيحة ونافذة ولا يستحق هذا المالك الثاني شيئا، خصوصيته هكذا هذا الشرط، لأنه ذاك ليس طرفا في هذه في هذا الالتزام العقدي أو الالتزام الشرطي الذي وقع في ضمن الالتزام العقدي، فذاك لا يكون له بطلان الشرط وصحته لا يكون مؤثرا بالنسبة إليه وإلى مضاربته مع العامل، بل مضاربته مطلقة، مضاربته مع العامل تكون مطلقة، إلا إذا أرجعنا إلى شرط ضمني أيضا هناك من قبل المالك على العامل، مثلا شرط ضمني بأن العامل أو المالك الآخر بأمر العامل يعطيه هذا المال، فلم يعطي فيلزم حينئذ التخلف في شرط ذاك العامل، فيكون ذاك له حق الفسخ مثلا، شيء من هذا القبيل. وعليه فالصحيح أن ما يقوله السيد الماتن لا نجد فيه وجها للإشكال، لأن الوجوه الأربعة من الإشكالات كلها قابلة للدفع، فيعقل أن تكون المضاربة صحيحة والشرط المذكور شرطا في ضمن المضاربة أيضا شرطا صحيحا في ضمن المضاربة، ولو فرض فساده لكونه خلاف الشرط فالمضاربة صحيحة، لا وجه لأن تكون المضاربة باطلة، غاية أم يكون للعامل حق الفسخ والخيار إذا كان العمل متحققا والربح حاصلا. هذا تمام ما ينبغي أن نذكر في المسألة 28. ثم تأتي المسألة 29.